ما هو دليلكم على أن الشر دليل على عدم وجود إله؟ لا دليل لديهم. فنقول لهم بالعكس، وجود الشر في العالم دليل على وجود إله. لماذا؟ لأن مع الشر يوجد خير. كيف أنا أستطيع أن أفصل بين الخير وبين الشر؟ يوجد معيار فطري داخلي أخلاقي. من أين أتينا بهذا المعيار؟ خلق الإنسان. من اللي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدل على هذا؟ القرآن الكريم. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الأمر الأول. ثانيا، القول بكمال حكمة الله، إذا قلنا أن عندنا رب وهذا الرب كامل الصفات، صفاته كاملة، ومن كمال صفاته أنه له حكمة في أفعاله وأقواله، فلا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يطلع العباد على كل الحكم التي يبتغيها من وراء أفعاله. ما السبب؟ قالوا لأن في إظهار الحكم وإخفائها حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، قد يظهر الحكم وقد يخفيها. فالله عز وجل لا يخاطب البشر بما تعجز عقولهم عن إدراكه. العقل البشري حاسة مثل البصر ومثل التذوق ومثل اللمس ومثل السمع، له حدود. إذا خوطب العقل بما لا يستطيع إدراكه يصيبه مرض وعلة، فيستحيل على العقل الإحاطة بجميع جزئيات العالم. إذن فلا بد من التمييز بين ما يملك العقل استقلالا أو استرشادا بالوحي جوابه بصورة حاسمة، وبين أشياء اللي ما يقدر عليها العقل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في بعض الأمور قد يخفي عنا الحكمة، يخفي عنا الحكمة. فما واجبنا نحن؟ الاستسلام والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. عدم وجود حكمة نعلمها ليس معناه الحكمة غير موجودة. فعدم علمك بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء، وهذا حتى في حياتنا العملية موجود. هذا الهاتف هل تعلم كل الحكم من أجزائه؟ جواب لا، لكن تستعمله. كذلك سيارتك اللي انت قد تسوقها 5 و6 و7 سنوات، تفتح المحرك فيه أشياء ما تعرف هذا لماذا موجود، لكن تسوق سيارتك ومستسلم. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قد يخفي عنا بعض الحكم لبعض تصرفاته وأفعاله، ولا يلزم من عليه وهو سبحانه مالك الملك أن يخبر العباد بكل شيء، ملكه وهو حر التصرف فيه. الأمر الآخر، العالم الكامل الذي يطلبه الملحد الخالي من كل شر ويحقق للإنسان أقصى أسباب السعادة، أين نجده؟ خبروني عنه، وين حصله؟ عالم ما في أي شر ولا أي ألم ولا أي حزن ولا أي غم، جنة. الدنيا ليست هي هذا العالم الذي أنت تريده، وهذا رب العالمين أخبرنا به في كتابه، ليس بشيء مستور أو خفي. رب العالمين في القرآن الكريم أخبرنا نحن البشر أننا نعيش في دنيا فيها ابتلاءات وفيها امتحانات وفيها مصائب. يقول الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا رب العالمين يبتلينا لأجل الاختبار أنت موجود في هذه الدنيا ليس لتسعد فقط، تأكل وتشرب وتعيش بلا ألم، لا، لابد أن تعلم سبب وجودك في هذا الكون، الهدف من وجودك في هذا الكون. أول محاضرة ذكرت لكم أن من أثر الإيمان على العبد أن الإنسان يعرف ما السبب من وجوده في هذا الكون، لماذا خلقك الله؟ كونك ما تعرف الهدف ستقع في مثل هذه المعضلة. فرب العالمين لما خاطبنا بين لنا، قال لك يا عبدي أنا أختبرك وأنا أمتحنك وعندك نتيجة يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا من الله سبحانه وتعالى سنة كونية، يبتليك الله بنقص في أولادك، نقص في أموالك، نقص في ثمراتك، يبتليك الله بالجوع، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فدعوى عدم وجود إله بسبب وجود الشر دعوى باطلة وقائمة على تصور خاطئ. ما هو التصور الخاطئ؟ أنه يجب أن يوجد العالم الخالي من كل بلية وشر، لا العالم الذي يريده الخالق سبحانه وتعالى. وهنا الملحد يطلب إلها ينفذ رغباته هو، وليس أن الإنسان هو الخاضع لله عز وجل. الأمر الخامس: أفضل العطاء وأجله على الإطلاق بالنسبة للإنسان ما هو؟ ما أفضل شيء يفعله الإنسان في حياته؟ الإيمان بالله وجزاؤه. إن الإنسان لفي خسر ها إلا الذين آمنوا. طيب شو ضد الخسارة؟ الفوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فيقول ابن القيم رحمه الله: أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان وجزاؤه. جزاء الإيمان ما هو؟ الجنة. يقول ابن القيم: ولا يتحقق ذلك إلا بالامتحان والاختبار. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما نوع العلم هنا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا. باحة سألت عنه، علم الظهور في قواعد قضاء القدر اللي تكلمني عليها بالأمس. يفتن الله عباده ويختبرهم بما لماذا؟ ليعلم الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من جاهد في هذه الدنيا فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فذكر الله في السورة أنه لا بد وأن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده ومن يكفره ويعرض عنه. وأشار ابن القيم لنقطة جميلة جدا، يقول ولا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة. هذه سنة الله الكونية شئت أم أبيت، رب العالمين خلق بهذه الطبيعة بهذا الأمر خاضع لسنته. يقول لا بد، وهذا المؤمن لما يتفكر في مثل هالكلام إذا أصابته مصيبة يصبر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يقول ابن القيم ولا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم ينقطع ويعقبه إيش؟ أعظم اللذة. وين اللذة هذه؟ الجنة. والكافر يحصل على اللذة والسرور ابتداء في الدنيا ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. يقول وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيتلذذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منها، والذين يصبرون عن الشهوات يتألمون بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها. يعني أنت يصيبك الألم، يصيبك الشر، يصيبك الاختبار والابتلاء، لكن ما الذي يعقبه؟ الخير. الصبر ما جزاؤه؟ من يعرف جزاء الصبر ما هو؟ ما ذكر الله الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء في الحديث يود أهل العافية يوم القيامة لو أن قرضت من أهل الجنة لو أن قرضت جلودهم بالمقاريض من الأجر الذي يرونه يصب على أهل البلاء صبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، هل وجود الشر في الدنيا يتعارض مع صفة العدل والرحمة والعلم والقدرة لله سبحانه وتعالى؟ هم يقولون ما دام في شر في الدنيا ما يستقيم أن يكون إله رحيم عادل قادر عالم ويسمح بوجود الشر، ما يستقيم، يتعارض. هذا كلامهم هم. نقول أولا، ما هو العدل؟ العدل في حق الله سبحانه وتعالى وضع الشيء في موضعه الصحيح، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء موضعها، والله عز وجل يتصرف في ملكه كيفما شاء لأنه مالك الملك. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شو قال؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك، ماذا نستفيد منه؟ أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك كله، فهذا الكون ملك الله سبحانه وتعالى. قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نستفيد منه أن المتصرف في الملك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ختم الآية بإيش؟ بيدك الخير. يقول ابن القيم رحمه الله فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، فإن هذا التصرف، تصرف رب العالمين في نزع الملك وإذلال هذا العبد، دائر بين عدله وفضله وحكمته ومصلحة والمصلحة، ولا يخرج عن ذلك، وهذا كله من الخير الذي يحمد عليه الرب ويثنى عليه به.